تقول السائلة: هل يجوز لي أن أسقط جنينا لم يبلغ 40 يوما سابقا؟
يا إخوان، هذه المسائل مسائل الخلقة والتصرف في خلقة الله عز وجل أمرها خطير وأمرها عظيم، والإقدام على النطف بقتلها أو منع بقائها أمر ليس بالهين، لأن هذا من الإفساد في الأرض، ولا يجوز العبث بأرواح الناس أو العبث بخلقة الله عز وجل، لأنه ما يستطيع أحد أن يسقط إلا إذا كان طبيبا. والطبيب يعني خذها قاعدة في الطب: الطب وقاية وعلاج، إذا خرج عن الوقاية والعلاج فاعلم أنه لا يؤذن له شرعا، وأنه عبث وجرأة أو إفساد. الطب إذا خرج عن هذين الأصلين، أي شيء في الطب من أعماله إن خرج عن الوقاية وعن علاج الأبدان فليس بطب، لأن الأصل في مشروعية الطب أنه يقي من المرض بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، هذا من باب الوقاية، وإذا وقع بأرض فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كل هذا طب وقاية. وأما طب العلاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر أبي بن كعب رضي الله عنه تداوى، وقال كما في الصحيح حديث الصحيح حديث الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن الأعراب جاءوا فقالوا: يا رسول الله أنا تدا، قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. هذا هو الطب، علاج للداء ووقاية للبدن منه. ما خرج عن هذا من عبث في الخلقة، عبث في الأجنة، هندسة وراثية، التشكيل للأجنة، تشكيل للخلقة، تغيير لها، هذا ليس بطب. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل اللعن كما في الصحيح مركب على قول المغيرات خلق الله، مع أن المرأة تحتاج، يعني تحتاج أنها تبرد أسنانها حتى تكون جميلة فيقبل بها الزوج ويرتاح لها الزوج وتألف زوجها ويتحقق مقصود الشرع كما يقولون، تحقق مقاصد. لكن الشريعة قالت: لا، لا يتدخل أحد في خلقة الله عز وجل، هذه نطفة تبقى حيث استقرت. إذن لا يستطيع أن يسقط حتى ينظر إلى الفرج ويلمس الفرج ويولج في الفرج، أو يعطي دواء فيه مخاطرة بالروح، أو مخاطرة في الحال، أو مخاطرة في المآل، أو مخاطرة جامعة بين الحال والمآل. من الذي يستطيع أن يفتي بحل هذا؟ نحن قلنا هذا جائز ومشروع، من يستطيع؟ إذا قلنا هذا جائز لا يقال محمد أو زيد أو عمر أحله، يقال شرع الله ودين الله أحله. هذه أبدان لا يتصرف فيها ولا يستباح العمل فيها إلا بإذن شرعي. إذا وجد الإذن الشرعي نعم، إذا لم يوجد الإذن الشرعي فلا. والمرأة تزني وتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ومع ذلك تستغفر من زناها، وكان هذا موجود والله ورسوله عليه السلام يعلمان أنه سيوجد، وأن المرأة قد تقع في الزنا مباشرة ثم تتوب، وقد تقهر على الزنا فتحمل من الزنا وتتعرض لمخاطر لا يعلمها إلا الله، وما أذن لها بإسقاط، ولا جاء شرع الله بالإسقاط. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت المرأة حبلى من الزنا قال: انتظري حتى تضعيه، وأمرها أن تضعه وتسقيه اللبأ حتى اكتفى الولد، واغتذى بعد ذلك أقام عليه الحد. هذه أصول شرعية. كان العلماء في مسألة ختان المرأة وقعوا في حيرة. هذا يا إخوان اليوم شيء غريب عجيب، والإنسان لا يستغرب من هذا، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأنس بن مالك في المئة الأولى يقول: لكم تعملون أعمالا ترونها أدق من الحصى كانت عندنا على عهد رسول الله، كنا نراها كأمثال الجبال. الأمر سهل، العلماء لما جاءوا إلى ختان المرأة قامت الدنيا وقعدت. من الذي يختن المرأة وكيف يختن؟ لأنه سيكشف الفرج وسينظر إلى الفرج وسيلمس لا أن يولد. ثم عاد استتبع الآن، ممكن المرأة تذهب وتفحص من أجل أمر يعني لا يصل، جاءت حامل وحست بألم، ولما حست بألم لابد أن تذهب إلى طبيب، ثم ما وجدنا طبيبه لابد من طبيب، ثم إذا جاء الطبيب يلمس ويولج، حتى إن بعض النساء يشتكين حتى إنها تجد ما تجد في الجماع، وهذه أمور ليست بالهينة، وقد لا يكون هناك داعي، لكن ما, 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 ما هو السبب؟ السبب في هذا أن الناس ضعفت عقيدتهم بالله عز وجل. هناك أمراض، ويأتي سرطان الرحم، ويأتي ويأتي ويأتي، فبمجرد ما يصيب المرأة أقل ألم قامت الدنيا وقعدت، وجاءها 100 سوء ظن من الوسواس والعياذ بالله أنه سيحدث لها شيء، ثم استبيح النظر واستبيح الإسقاط للأجنة والحدث في خلقة الله عز وجل، والأمر أبدا ما في شيء. ومن مرونة الإسلام أنه ما في شيء، وهذا من تقدير ظروف الناس وما في شيء. ولذلك هذه أمور استباحها الناس وهم لا يعلمون مقدار عظمتها في شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل. الفروج لا يستباح النظر إليها ولا لمسها ولا العلاج فيها إلا بدلائل شرعية واضحة ناصعة. طلب الولد نفسه في طفل الأنابيب وغيره، هل طلب الولد ضرورة بحيث يصبح الإنسان إذا لم يكن له ولد سيموت سيهلك سيفنى، بحيث يستباح للمرأة أن تنظر؟ طيب إذا كانت المرأة صالحة وتأمن الفتنة، هل الذي سيعالجها صالحا ويأمن الفتنة؟ أمور لابد من النظر فيها ولابد من وزن الميزان الشرعي. ولذلك مسألة الإسقاط بمجرد ما قالوا والله أنه إذا كان 40 يوم دون الخلقة إذن يجوز الإسقاط، لكن كيف يتم الإسقاط؟ والمفتي قبل أن يفتي بالإسقاط عليه أن يسأل ما هي الطرق وما هي الوسائل. كان السلف رحمه الله لما يقعدون المسألة يقعدونها وينظرونها ويبينون طوارئها وما يترتب عليها وآثارها، كل هذا إتماما للشرع ونصيحة لدين الله عز وجل. أما أن يقول والله جائز جائز، ما الذي سيحدث من هذه التبعات؟ النظر إلى الفروج والإيلاج في الفرج واللمس للفرج أمور عظيمة، أمور ليست بالسهلة. ونحن نشدد بتشديد الله صيانة لدين السائل وصيانة لدين الطبيب وصيانة لدين الولي الذي هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. والمرأة إذا جاءت تريد أن تسقط جنينها، ما الداعي لهذا الإسقاط؟ وما هو الدليل؟ وهل كل قول طبيب أولا هل الذي ينتظرها أمر صحيح يترتب عليه ضرر؟ ثم هذا الضرر هل مثله يبيح الرخصة أو لا؟ يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول في كتابه حملته كرها ووضعته كرها. الحمل كله عذاب وكله شقاء وكله عناء، ومن هنا عظم ميزانها عند ربها. والطلقة من طلقاتها كم لها من الأجور والمثوبة ما لا يبلغه الرجال من الحسنات والخيرات، وكم لها من البر والفضل وثناء الله عز وجل عليها وتقديم بر الوالدة على الوالد. كل هذه أمور شرعية مرتبة من لدن حكيم عليم، ما جاءت عبثا، لأن أصل الحمل مبني على هذا الضرر. والمرأة لو أنها أخرجت جنينها فماتت في نفاسها فهي شهيدة. مراتب ليست بالسهلة، لكن هذا ثمن تدفعه المرأة لتبوء برحمة الله وكرم الله عز وجل. فإذا أصبحت المرأة لا تنظر بهذه النظرة، أصبح المفتي يفتي بدون نظر لهذه، أصبحنا نرخص للناس ونفتيهم فيما ونتساهل فيما عظم الله أمره، فلا لا والله لا يرضى الله ولا رسوله، وليس ثم دين الله وشرعه. فمسألة التساهل في إسقاط الأجنة ليست بصحيحة. ونحن نتكلم على شيء معين وهو التساهل في النظر للفروج وإسقاط الأجنة واستباحة العبث في أجساد الناس دون مبرر شرعي. لا يجوز إسقاط الجنين فيما ظهر لنا بسؤال الأطباء وتتبعهم إلا في مسائل خاصة، ومنها مسألة الجنين المهاجر أو الذي يسميه الأطباء الحمل القنوي، فهذا يجوز أن يسقط فيه الجنين، لأن الجنين يكون في قناة فالوب، هذه المسمى بقناة فالوب، والغالب أنه لو بقي سينفجر وستموت الأم ويموت الجنين، فلا مصلحة من بقائه، وهذا مقرر عند الأطباء ويقرره الأطباء. أما غير هذا جنين في وضعه وسيكتمل حتى ولو كان ناقص الخلقة، ليس هذا من دخلي ولا من دخل الطبيب ولا من دخل الأب والأم، هذه خلقة الله، ويخرج مشوه الخلقة لكي يجعله الله آية من آياته، وقد يخرج أعمى كفيف البصر، وقد يكون مشلولا وهو آية في العلم والعمل والصلاح والتقوى. وكان عطاء بن أبي رباح أفطس وفيه شلل ومولى من الموالي وهو إمام الدنيا في العلم والعمل. فإذا لا ينظر الإنسان إلى هذا، هذا ليس من أمرنا وليس من عملنا ولا من عمل الأطباء ولا من عمل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يخرج الناقص حتى يعرف الكامل أن الله كمله، وأن وإذا نظر إليه قال الحمد لله الذي عافاني من تلامذه، فترفع درجة الناقص وترفع درجة الكامل بذكره لنعمة الله عز وجل. فإن فجر وكفر فعل الله عز وجل به المثلات التي خلت في غيره. فالمقصود أن هناك حدود شرعية لا يجوز الإسقاط والعبث في الأجنة والخلقة إلا بمسوغ شرعي وعلى الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم.